أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالإخلاص والقبول، وأن يرزقنا العلم والفهم والفقه في ديننا، هو لي ذلك والقادر عليه. ومعا نستكمل محاضراتنا في هذه الدورة العلمية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق والسداد والرشاد، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عليكم السلام. ثم احنا تكلمنا في مقدمة في المرة السابقة عن بعض المسائل المتعلقة بمدخل في الاعتقاد، والحقيقة أنني أجد أن المذكرة التي يعني حصلتم عليها لا شك أن فيها فوائد كبيرة، لكنها تفيدكم أكثر من ناحية التصنيف ومن ناحية يعني الوقت الذي أو الظروف التي تم فيها تصنيف العقيدة وأسباب ذلك، إلى بعض المسائل المهمة في ذكر الفرق ونشأتها. فأنا أرى أن فيها بعض الفوائد لكن لن نلتزم بها، إنما ستكون لنا إن شاء الله محاضرات وتكون نملي الفوائد المطلوبة، وتكون المذكرة مرجعا لبعض المسائل بالنسبة لكم. طبعا يعني أنا لم أستشر في هذه المذكرة ولم تعرض علي، ولم أكن يعني مقررا أن أدرس في هذه الدورة مادة العقيدة، لكن نتيجة اعتذار فضيلة الدكتور صبري فأسند إلي ذلك. فأنا أعطيكم إن شاء الله بعض الفوائد المهمة التي يعني تهمنا جميعا. نريد في هذه المحاضرة أن نتعرف على مقدمة أخرى، العقيدة تعريف وبيان. خلينا نكتب بعض الفوائد. العقيدة تعريف وبيان، يعني ما المقصود بالعقيدة في اللغة؟ طبعا هذا المبحث أعتقد أنه موجود في المذكرة، لكن كما قلت أنا لن ألتزم بما هو في المذكرة حرفا حرفيا أو نصا. تعريف العقيدة لغة هي من العقد والتوثيق والإحكام، وده طبعا ممكن تبقى أسئلة مباشرة في امتحانات الدورة. تعريف العقيدة لغة هي من العقد والتوثيق والإحكام، العقد أو العقد والإحكام والربط بقوة. فالعقيدة هي الحكم الذي لا يقبل الشك، لا يقبل الشك فيه، لا يقبل الشك فيه لدى معتقده. العقيدة الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده. وفي الدين ما يقصد به الاعتقاد دون العمل، ما يقصد به الاعتقاد دون العمل، كعقيدة الإيمان بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته، وكذلك ببعثة الرسل عليهم السلام. والجمع عقائد، عقائد جمع ايه؟ جمع عقيدة. يقال اعتقد الإخاء بينهما، بين رجلين اعتقد الإخاء بينهما، يعني ايه؟ يعني صدق وثبت وقوي. ويقال عقد الحبل عقدا، أي جعل فيه عقدة، وعقد البناء عقدا يعني ألصق بعض حجارته ببعض بما يمسكها بمادة لاصقة فأحكم إلصاقها أحكم إيه؟ إلصاقها. طب تعريف العقيدة في الاصطلاح هي الإيمان الجازم. تعريف العقيدة في الاصطلاح هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقد. أضئ هذه من هناك برا مطفئ. يبقى مرة أخرى هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. والإيمان المقصود هو الإيمان بالله تعالى. والإيمان المقصود هو هنا هو الإيمان بالله تعالى وما يجب له من التوحيد والطاعة. عليكم السلام. الإيمان المقصود هنا هو إيه؟ هو الإيمان بالله تعالى وما يجب له من التوحيد والطاعة والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وسائر ما ثبت من أمور الغيب. الإيمان بالغيب والأخبار يبقى إذن يا إخوة يتضح من تعريف العقيدة لغة وشرعا أنها تدور حول الشيء الصلب الشيء الإيه؟ المحكم المتين الذي لا يقبل الاهتزاز ولا الزعزعة ولا الشك ولا الريب. واضح؟ طيب فلا ليونة فيه ولا ميوعة بل هو شيء ثابت وراسخ رسوخ الجبال. قال الله تعالى اكتب قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. يعني لم يرتابوا يعني لم يشكوا لم يقع عندهم شيء من الشك والريب. طبعا إخواني العقيدة مهمة جدا لدى المسلم. ليه؟ لأنها بها تصدق النفوس وتطمئن القلوب. يصبح الإنسان يعني مصدقا مطمئنا وتكون يقينا عند أصحابها. صاحب العقيدة الصحيحة عنده إيه؟ عنده يقين لا يخالطه شك ولا يهزه ريب. وطبعا إخواني على هذه نعم التعريف ايه هو التعريف شرعا هو الاصطلاح يعني ما اتفق عليه العلماء وقال له شرعا ويقابله التعريف اللغوي اي المعنى في لغة العرب. طيب على كل حال بنقول ان هذه العقائد الراسخة هي التي حرص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وربى أصحابه عليها فسبحان الله فعلا إذا تمكنت العقيدة الصحيحة السليمة من القلوب فإن يعني القلوب لا تنتكس وإنما تبقى إيه؟ ثابتة صامدة. وقد رأينا نماذج كثيرة من الصحابة مثل ما كان في الرعيل الأول، مثل ما كان من بلال رضي الله عنه، وكيف أنه عذب وأوذي في الله، فكان سيده أمية بن خلف يأخذه في شدة الحر ويسحبه على الرمال الملتهبة ويضع على صدره الصخرة العظيمة، فلم يكن يزيد على قوله أحد 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 أحد. والعقيدة الصحيحة عندما تكون قوية فإن المؤمن صاحب العقيدة الصحيحة يؤثر دائما مرضاة الله عز وجل ويستجيب لله تبارك وتعالى حتى في مخالفة الهوى، يقدم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على هوى نفسه. تمام. وقد رأينا هذا جليا في سورة تحريم الخمر لما حرمت، وكان الصحابة رضوان الله عنهم يشربونها كثيرا في الجاهلية، ثم في فترة زمنية طويلة في الإسلام حتى جاء التحريم القاطع بقول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فلما تليت عليهم الآية قاموا جميعا في لحظة واحدة وقالوا انتهينا ربنا انتهينا. فبنقول على هذه العقائد الراسخة وهذا اليقين الثابت المطمئن ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عنهم، فكانوا خير قرن وخير رجال عرفتهم البشرية. وبهذه نقول إخواني وبهذه العقيدة أو على هذه العقيدة الإسلامية الثابتة العميقة المباركة انطلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله عز وجل، يدعون إلى دين الله سبحانه وتعالى، ينقلون الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. طيب على كل حال اكتب فائدة، فائدة اكتب بالاستقراء نجد أن كلمة العقيدة بهذا اللفظ لم تذكر في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، لم تذكر بهذا اللفظ صراحة رغم تواتر وتتابع علماء المسلمين قديما وحديثا، رغم تواتر وتتابع علماء المسلمين قديما وحديثا على العنونة، العنونة يعني ذكر ايه العناوين لمباحث هذا العلم بلفظة العقيدة، يعني شبه أن العلماء قديما وحديثا مجمعون على استعمال هذه الكلمة وأنها بمعنى ما ينعقد عليه القلب من أصول الإيمان أو أصول الدين. طيب انتظر 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 خليك معي. ولكن إذا تتبعنا القرآن الكريم نجد أن مادة كلمة عقد موجودة في القرآن، المادة موجودة في القرآن في مواضع عدة، منها مثلا قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هذه سورة المائدة الآية 89. فالمقصود عقدتم الأيمان هنا يعني أن يكون اليمين مقصودا بالقلب وعليه عزم القلب، وذلك بخلاف اليمين اللغو الذي يعني ربما يجري على اللسان دون أن يقصد صاحبه معناه. وفسر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله قائلا: بما عقدتم الأيمان أي بما صممتم عليه، بما صممتم عليه منها وقصدتموها. وأخذكم بما صممتم وأكدتم وقصدتم، تمام. وأيضا في موضع آخر في أول سورة المائدة قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أيضا من مادة إيه؟ عقد. والعقود هي أوثق العهود، العقود هي أوثق العهود، والعهود هو ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره، من الحلف وغيره. فنلحظ أن مادة عقد، مادة أصل كلمة عقد بمشتقاتها وردت في القرآن الكريم تدل على إيه؟ تدل على اللزوم، تدل على اللزوم والتأكد والاستيثاق والإحكام والرسوخ، تدل على المعاني دي، تدل على اللزوم والتأكد والاستيثاق والإحكام والرسوخ، وهذا هو المعنى العام لكلمة العقيدة. سؤال: ما هي أنواع العقيدة؟ ما هي؟ احنا عرفنا هنا العقيدة لغة وإيه؟ واصطلاحا، وعرفنا أن كلمة العقيدة لم تأتي صراحة في القرآن والسنة، ولكن بوب لها العلماء قديما وحديثا، وقصدوا المباحث المعنية بإيه؟ بأصول الإيمان أو أصول الدين، وهي ما التزمه القلب وأكده واستوثقه وأحكمه ورسخ فيه. ثم أنواع العقيدة. العقيدة لا شك تنقسم إلى نوعين: العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة. ما هي العقيدة الصحيحة؟ العقيدة الصحيحة هي العقيدة السليمة القويمة، هي العقيدة السليمة القويمة، وهي التي بعث الله عز وجل بها الرسل. يبقى العقيدة الصحيحة هي التي بلغها الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى الناس في أي مكان وزمان. والعقيدة الصحيحة هي التي ارتضاها الله عز وجل لعباده. العقيدة الصحيحة هي التي ارتضاها الله عز وجل لعباده، والمبينة في كتاب الله عز وجل، وفيما ثبت وصح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتب فائدة، فائدة: العقيدة الصحيحة واحدة لا تتعدد ولا تتجزأ. مهمة جدا. العقيدة الصحيحة ايه؟ واحدة لا تتعدد ولا تتجزأ، لأنها منزلة من عند العليم الخبير سبحانه. ولو تعددت الرسل واختلفت أزمانهم
ولو تعددت الرسل واختلفت أزمانهم وأماكنهم، فالعقيدة واحدة لا تتغير ولا تتبدل ولا تتعدد، وذلك لأنه كما قلنا أن منزلها ومرتضيها هو الله الواحد الأحد الذي لا يتغير ولا يتبدل جل جلاله. ومعلوم طبعا إن الأنبياء عليهم السلام كانوا يختلفون في الإيه؟ في الفروع، يعني في العبادات في الشرائع، وأما في الأصول وفي الاعتقاد فلم يختلفوا، وإنما كل نبي أرسل إلى قومه قال لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، تمام؟ فهذه العقيدة الصحيحة أين وجودها اليوم؟ موجودة عند من البشر؟ العقيدة الصحيحة اليوم لا توجد إلا في الإسلام، رغم أن هناك ديانات أو بقايا ديانات كثيرة ومتنوعة، منها ديانات سماوية، ومنها ما وضعه الناس لأنفسهم، فالعقيدة الصحيحة لا توجد اليوم إلا في الإسلام، في دين الإسلام. ليه؟ لأنه الدين الوحيد الذي تكفل الله بحفظه، لأنه الدين الوحيد الذي تكفل الله بحفظه إلى يوم القيامة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالدين بمصدريه القرآن والسنة محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومعلوم أن العقيدة الصحيحة في الإسلام موجودة في مصدريه، في أصليه، الكتاب والسنة، موجودة في القرآن والسنة، ندية طرية مشرقة صافية تقنع العقل بالحجة والبرهان وتملأ القلب يقينا وحياة. فعلا سبحان الله، لما نجد وندرس العقيدة عند أهل السنة والجماعة نجد أنها تخاطب بها العقول السليمة والقلوب السوية، ونجد أن العقول تقبلها وأن القلوب تستريح لها وتطمئن بها عندما تدرس من المصادر الأصلية من القرآن والسنة، بعيدا عن الإيه؟ عن الكلام، وبعيدا عن الجدل، وبعيدا عن النظريات الفلسفية وأقوال الناس. واضح؟ فعلا يعني البعض ربما ينظر إلى العقيدة أن مادة صعبة وأن العقيدة مسائلها معقدة على 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 بابها، والحقيقة أبدا أن العقيدة سبحان الله ترق بها القلوب وتهتدي بها العقول وتستريح بها النفوس والضمائر، ويصبح الإنسان بمعرفة العقيدة الصحيحة مطمئنا عارفا عالما على يقين وعلى فهم سبحان الله، وعلى راحة وعلى طمأنينة هكذا، تمام؟ طيب، يبقى إذن بنقول إن العقيدة الإسلامية مصدرها منين؟ من القرآن والسنة. وقلنا إن هذه العقيدة التي تستقى، يعني تستقى يعني تستنبط وتؤخذ من القرآن والسنة سبحان الله، أثرها طيب على العقول، فهي يعني تجعل العقول عند تلقيها يعني في قناعة، ما ليس عندنا في الإسلام مثل ما عند غيرنا يقول لك هي كده، لا، وإنما لكل شيء حجة وبرهان وجواب ودليل. ثم العقيدة عندنا أهل الإسلام لا تصطدم مع العقل، إنما يقبلها العقل، لأن فيها حجة وفيها برهان وتؤخذ من طريق الوحي، خلي بالنا، وتملأ القلب كما ذكرت إيمانا ويقينا وحياة، وتكون بها النفس مطمئنة مطمئنة. طيب، قال الله تعالى، قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. هذه الآية سورة الشورى الآية 52: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. إذن يا إخوة، فالعقيدة الصحيحة هي العقيدة التي تمد الإنسان بكل ما يحتاجه في حياته، تمد الإنسان المسلم بكل ما يحتاجه في حياته، وهي التي ترد وتجيب على كل تساؤلاته، تجيب على كل تساؤلاته إذا أراد أن يعرف نفسه من خلال العقيدة، وإذا أراد أن يعرف الحكمة من خلقه ووجوده فهي فين؟ في العقيدة. وإذا أراد أن يعرف ربه الذي خلقه فيعرفه من أين؟ من العقيدة، يعرفه بأسمائه وصفاته، ربوبيته وألوهيته وعظمته سبحانه. وإذا أراد أن يعرف من نبيه فيعرف ذلك بالعقيدة. وإذا أراد أن يعرف الأمور الغيبية من الملائكة والجن والجنة والنار فبالعقيدة. وإذا أراد أن يعرف إلى أين المصير والمآل وتفصيلات اليوم الآخر فبيان ذلك كله فين؟ في العقيدة. يبقى إذن العقيدة الإسلامية هي العقيدة الصحيحة التي تمد الإنسان بكل ما يحتاجه في حياته، وهي التي ترد على كل تساؤلاته، وتشفي جميع ما في صدره. سبحان الله، تشفي جميع ما في صدره، فهي شفاء لكل الأمراض التي في الصدور والقلوب، شفاء للنفاق، وشفاء للغل من الغل والحقد والحسد والعجب والكبر. نعم، فتشفي جميع ما في صدره، يعني تجيب على التساؤلات وتكون سببا في شفاء هذه العلل التي تصيب الصدور والقلوب. فهي للإنسان ضرورية، ضرورة الماء والهواء. العقيدة ضرورية للإنسان، ضرورة الماء والهواء. فالإنسان بدون العقيدة لا وزن له ولا قيمة له ولا حياة له. بدون العقيدة يصبح الإنسان في إيه؟ في تخبط وفي حيرة، ولا يدري من أين ولا يدري إلى أين، لا يعرف هو جه منين ولا إلى أين، ولا يعلم وظيفته الحقيقية ولا مهمته الأساسية التي من أجلها خلق، ولا يعلم شيئا عن مصيره الحتمي الذي ينتظره، فريق في الجنة وفريق في السعير، نسأل الله العافية. اكتب والخلاصة: فلا حياة ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والدين والآخرة إلا بهذه العقيدة الصحيحة السليمة. يبقى إذن لا حياة ولا نجاح ولا فلاح لا في الدنيا ولا في الدين ولا في الآخرة إلا بهذه العقيدة الصحيحة. يبقى هذا النوع الأول من الإيه؟ من العقيدة، وهو العقيدة الصحيحة، وقلنا مصدرها القرآن والسنة، ولا مجال فيها للعقل ولا للفكر ولا للرأي ولا لكلام الناس ولا لعلم الكلام ولا للجدل. فإن أناسا ذهبوا يأخذون العقيدة بالكلام فضلوا وأضلوا، نسأل الله السلامة والعافية. ثم النوع الثاني من أنواع العقيدة، العقيدة الفاسدة. والعقيدة الفاسدة باختصار هي كل عقيدة تخالف العقيدة الإسلامية الصحيحة، هي كل عقيدة تخالف العقيدة الإسلامية الصحيحة، سواء كانت عقيدة أهل الكتاب أو عقيدة الفرق، فرق الضلال والنحل المختلفة مثل عقائد الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وسائر فرق الضلال. طبعا معلوم يا إخوة إن عقائد أهل الكتاب اليهود والنصارى دخل عليها التحريف والتغيير والتبديل، وقد تم ذلك على يد أبنائها، تحريف الكتب والعقائد في عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى حدث على يد أبنائها، فانحرفوا عن الطريق المستقيم وعن المنهج القويم وعن العقيدة الصحيحة، وإن كانت عقيدتهم في الأصل كانت إيه؟ كانت سليمة. ليه؟ لأنها كانت منزلة على أنبيائهم عليهم السلام، وقد بلغها أنبياؤهم ورسلهم إليها كاملة صحيحة غير منقوصة ولا محرفة، وإنما أصابها التحريف بعد ذلك. خلاص. وبالنسبة للفرق، انحرفوا عن المنهج، انحرفوا عن المنهج الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة، فأعملوا زبالة أفكارهم وعقولهم، وذهبوا يأخذون معتقدهم بالآراء والأفهام والكلام والنظريات الفلسفية البعيدة عن الأصول الإسلامية. طب يا إخواني، هل العقيدة شيء في القلب لا يتعدى إلى العمل؟ لا طبعا. صحيح، العقيدة هي ما استقر في القلب ولكن وصدقه العمل. فسبحان الله، هناك ارتباط وثيق بين العقيدة والإيمان. اكتب كده فائدة مهمة، هناك ارتباط وثيق بين العقيدة والإيمان. فالعقيدة هي قاعدة الإيمان وأصله. العقيدة هي ايه؟ قاعدة الإيمان وأصله. يعني ايه؟ يعني الأساس الذي يقوم عليه الإيمان. ولكن لا بد أن يترجم المعتقد إلى عمل، لا بد أن يترجم المعتقد إلى إيه؟ إلى عمل. يعني لا تبقى العقيدة في القلب وخلاص، لا أثر لها في العمل، لا، وإنما كما هو معلوم ومقرر ومتأكد عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل. اكتب كده، فالإيمان عند أهل السنة قول وعمل. قول هو قول اللسان وقول القلب. قول هو قول اللسان وقول الايه وقول القلب. وطبعا قول القلب ايه؟ التصديق واليقين والاستيقان. طيب يبقى قول هو قول اللسان وقول القلب، وعمل هو عمل اللسان والقلب والجوارح. هو عمل اللسان والقلب والجوارح. وأن الأعمال داخلة في الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات، وأن أهل الإيمان يتفاوتون فيه. يعني يتفاوتون، يعني يختلفون، يعني ليسوا كلهم على درجة واحدة في الإيمان، ولكن بعضهم أعلى وأقوى إيمانا من بعض. وأن أهل الإيمان يتفاوتون فيه، بل إن الرجل الواحد لا يختلف أو لا تختلف قوة إيمانه من وقت لآخر. فربما يكون الإنسان تارة قوي الإيمان وتارة أخرى يكون ضعيف الإيمان. واضح؟ طيب عندنا عنوان مهم جدا ملاصق لهذه المعاني. احنا عرفنا العقيدة ها لغة واصطلاحا، وبينا أهمية العقيدة، ثم تكلمنا عن أقسام العقيدة، وقلنا أنها تنقسم إلى قسمين: عقيدة صحيحة وعرفناها وبينا يعني مصادرها، وعقيدة يعني فاسدة وبينا يعني مساوئها. الآن نتكلم عن موضوع مهم جدا، أهداف العقيدة الإسلامية. أهداف العقيدة الإسلامية. طيب ما معنى كلمة أهداف؟ أهداف جمع إيه؟ جمع هدف. اكتب والأهداف جمع هدف، والهدف يطلق على معان منها الغرض ينصب ليرمى إليه. يعني إيه؟ تنصب غرضا، يعني مثلا عصا أو خشبة أو ثم ترمي عليها حتى تصيبها. فالهدف هو إيه معناه؟ معناه كل شيء مقصود. الهدف هو إيه؟ كل شيء مقصود. ولما نقول أهداف العقيدة يعني ما الذي يقصد ويرمى إليه من العقيدة، سواء من اعتقادها ومعرفتها أو من دراستها أو من التصنيف والتأليف فيها. على كل حال يبقى إذن أهداف العقيدة معناها مقاصدها. أهداف العقيدة يعني إيه؟ مقاصدها وغاياتها النبيلة المترتبة على التمسك بها. يبقى أهداف العقيدة معناها إيه؟ مقاصدها وأهدافها النبيلة المترتبة على التمسك بها وعلمها. ولا شك أن هذه الأهداف كثيرة ومتنوعة، فأنا أذكر لكم بعضا منها. من هذه الأهداف يبقى من أهداف دراسة العقيدة أو معرفة العقيدة أو التمسك بالعقيدة، تمسك بها بعد معرفتها ودراستها، التمسك بها. من أهداف ذلك أولا تحقيق إخلاص النية والعبادة لله وحده. دي مهمة جدا. بالعقيدة الصحيحة يتعرف المؤمن كيف يخلص العبادة لله عز وجل، فلا يشرك مع الله غيره ولا يدعو مع الله غيره. يتعرف على الإخلاص وحقيقته، ويتعرف على مظاهر الشرك فيجتنبها، ويصرف العبادة كلها لله تعالى. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. يبقى إذن أول مقصد من مقاصد معرفة العقيدة ودراستها والاعتقاد الصحيح، خلي بالنا، إخلاص النية والعبادة لله تبارك وتعالى. طبعا هذا هو أصل الأصول، إفراد الله بالوحدانية في الربوبية وفي الألوهية وتوحيده في الأسماء والصفات. ثم ثانيا، من أهداف العقيدة ودراستها ومعرفتها تحرير العقل والفكر من التخبط الفوضوي، تحرير العقل والفكر من التخبط الفوضوي. طبعا هذا التخبط بينشأ منين؟ بينشأ من خلو القلب من العقيدة، لأن من خلى قلبه من العقيدة يصبح إيه؟ فارغ القلب من كل عقيدة، ويصبح عابد للمادة الحسية فقط، أو يصبح متخبط في ضلالات العقائد المنحرفة والعياذ بالله. يبقى إذن بتحرر العقيدة الصحيحة العقل والقلب من الإيه؟ من التخبط الفوضوي، تخلصه من الضلالات، من الضلال والإضلال، وتخلصه من أن يكون عبدا للمادة الحسية، أن يسجد لغير الله، أن يتقرب بأي نوع من القربات لغير الله من صنم أو وثن أو قبر أو غير أو صخر أو كوكب أو غيره. ثم ثالثا، من أهداف دراسة واعتقاد العقيدة الإسلامية الراحة النفسية والقلبية. فعلا صاحب العقيدة الصحيحة يعيش في راحة وفي طمأنينة، فلا قلق في النفس، لا قلق في النفس ولا اضطراب في القلب ولا تشتت ولا تحير في العقل. سبحان الله، تجد صاحب العقيدة الصحيحة إنسان متزن، إنسان يتسم بالراحة والطمأنينة وانشراح الصدر، سبحان الله، والثبات واليقين، فلا يتزعزع. يبقى إذن لا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر، لأن هذه العقيدة الصحيحة تصل المؤمن بخالقه سبحانه وتعالى، فيرضى به ربا سبحانه مدبرا وحاكما مشرعا، فيطمئن قلبه، يطمئن قلبه بجوار الله عز وجل، وينشرح صدره للإسلام فلا يبغي عنه بديلا. إذن أول حاجة قلنا من أهداف العقيدة إخلاص الإيه؟ العبادة لله والنية. ثانيا، تحرير العقل والفكر من التخبط الفوضوي. ثالثا، الراحة النفسية والقلبية والفكرية. ثم رابعا، سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله تعالى أو معاملة المخلوقين. دي الأثر الإيجابية وفوائد الجميلة لدراسة ومعرفة واعتقاد العقيدة الصحيحة. سلامة القصد، يعني القصد يعني النية، سلامة النية والعمل، يبقى سلامة النية وسلامة الايه؟ العمل، من الانحراف في عبادة الله تعالى أو معاملة المخلوقين فعلا. لأنه اللي هيأسس العبادة على عقيدة يبقى إذن لابد أن يكون العمل اللي هي العبادة تتوافر فيها إيه؟ شروط. كم شرط؟ 2 أو 3 على التفصيل. الشرط الأول يقصد بها وجه الله تعالى، هو إيه؟ الإخلاص. الشرط الثاني أن تكون صوابا، أن تكون إيه؟ صوابا. ومعنى صوابا بعض العلماء فكها إلى إيه؟ إلى شرطين. قال أن تكون مشروعة وأن تكون على السنة، أن تكون مشروعة وأن تكون على السنة. يبقى صاحب العقيدة الصحيحة هتثمر عنده العقيدة سلامة القصد، سلامة النية وسلامة العمل من الانحراف سواء في العبادة أو في معاملة المخلوقين. سبحان الله، في معاملة المخلوقين لن تجد عند صاحب العقيدة الصحيحة، لن تجد عنده غلا، ولن تجد عنده حسدا، ولن تجد عنده تطلعا لما في يد الناس، ولن تجد عنده عجبا ولا غرورا ولا كبرا ولا تعاليا، ولن تجد عنده أنانية ولا حب النفس. خلي بالنا، وإنما ستجده منضبطا في معاملة الخلق، صادقا معهم، أمينا معهم، متواضعا بينهم، صادقا فيهم، يحب لهم ما يحب لنفسه، ويرضى لهم ما يرضى لنفسه، نعم، ويتمنى لهم الخير كما يتمناه لنفسه. واضح؟ ثم خامسا الحزم والجد في الأمور. الحزم والجد في الأمور. فعلا صاحب العقيدة الصحيحة لا يعرف أن يضيع عمره في غير ما خلق له، لا يعرف أن يضيع عمره في غير ما خلق له، فهو لا يفوت فرصة للعمل الصالح إلا استغلها فيه، لا يضيع الأوقات ولا يهدر الأوقات، فإنها رأس مال عمره. تمام، يستغل الأوقات لتحصيل الأعمال الصالحة رجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى، ولا يرى موقع إثم إلا ابتعد عنه خوفا من العقاب. لأنه طبعا صاحب العقيدة الصحيحة أسس عقيدته على الإيمان بالله واليوم الآخر، ولما نقول بالله يبقى مراقبة الله سبحانه وتعالى والامتثال لأمره والانتهاء عما نهى، ولما نقول إيمان باليوم الآخر يبقى يعمل حسابا للبعث والجزاء والعرض على الله للسؤال والحساب. واضح؟ فيعمل حسابا لهذا. قال الله تعالى ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون، سورة الأنعام الآية 32 بعد 100. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب القدر، من أوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ما أنا بقولها، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. واضح؟ طيب، يبقى إذن المؤمن القوي هو مين؟ هو الذي قام إيمانه على عقيدة قوية صحيحة راسخة اعتقدها وصدقها وعلمها وأيقن بها والتزمها وتمسك بها وعمل على مقتضاها. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن الضعيف ربما تجد عنده هزة عند الابتلاء عند المصيبة، سبحان الله، تجد الإنسان عند المصيبة ربما يجزع، ربما يسخط، ربما يشكو، ربما يفعل أشياء منكرة، مثلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما امرأة تبكي عند قبر لها، والظاهر أن المرأة كانت كأنها تنوح أو تولول أو تتكلم بكلمات فيها نوع من السخط والجزع، وإلا فإن مجرد البكاء عند المصيبة يعني هذا لا ينهى عنه شرعا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم عليه السلام قال إن العين لتدمع وإن النفس لتحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. فلا حرج من البكاء المشوب بالرضا والصبر. تمام. على كل حال، كذلك لما احتضر ابن لزينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه فأرسل من يعزيها، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فلما جاءها الرسول أرسلت إليه صلى الله عليه وسلم تقسم عليه ليأتينها، فأتى وجماعة من أصحابه فوضع الصبي في حجره ونفس الصبي تقعقع. تقعقع يعني يتحرك من أثر السكرات. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجره ثم دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، فقال له بعض أصحابه أتبكي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تبكي عند قبر لها، قلنا كأنها كانت تنوح تصيح، كانت تتكلم بكلمات تنافي الصبر بل فيها الجزع، فأوصاها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فانصرف عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعرف أنه رسول الله، فقيل لها إنه رسول الله كيف تكلمين النبي صلى الله عليه وسلم هكذا؟ فذهبت إليه معتذرة تقول فذهبت إليه فلم أجد عنده بوابين فاستأذنت عليه وقلت يا رسول الله لم أعرفك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ثم سادسا من أهداف العقيدة الإسلامية تكوين أمة قوية تبذل كل غال ورخيص في سبيل دينها. طبعا في تثبيت الدين وتوطيد دعائمه غير مبالية بما يصيبها في سبيل الله. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. سورة الحجرات الآية 15. ثم سابعا من أهداف العقيدة الإسلامية الصحيحة الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة بإصلاح الأفراد والأسر والمجتمعات. نعم، الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة بإصلاح الأفراد والأسر والمجتمعات ونيل الثواب والمكرمات. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى الحياة الطيبة فين؟ هنا في الدنيا، ثم الأجر العظيم فين؟ في الآخرة. قال الله تعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هنقف عند هذا الحد، محاضرة بعد العشاء إن شاء الله في موضوع مهم جدا ونحاول اختصاره اختصارا: الفرقة الناجية، تعريف بالفرقة الناجية وما أهم سمات وخصائص هذه الفرقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لمرضاته. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.